في باب جديد على تبويب الإمام النووي نسمع طرق الحديث. وأورد له الإمام مسلم طرقا عديدة ومدارها على صحابيين اثنين هما أبو مسعود البدري عقبة بن عمرو الأنصاري وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما. نسمع الطرق ونتكلم على كالعادة على لطائف الإسناد ونمتحن الخاطر والحفظ. اليوم الأسانيد كثيرة ونحاول أن ندقق كثيرا على اللطائف حتى يبقى مجال لمن رام أن يستفيد تعليق على المتن، لأنه للأسف بعض إخواننا لما نتكلم عن الرجال يغيب، وهذا خطأ وهذا خطأ. إن كنت تعرف احضر، ابقى حاضرا واحفظ شيئا، فأن تحفظ شيئا خيرا من أن لا تحفظ شيء. فابقى حاضرا وحاول أن تحفظ على الأقل أسماء المشاهير والعلماء الكبار من الجهابذة والجبال من أئمة علم الحديث. أسمع الطرق ثم نقف على كما قلنا على لطائف الإسناد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي حاء وقال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن إدريس كلهم عن إسماعيل بن أبي خالد حاء قال وحدثنا يحيى بن حبيب الحارثي واللفظ له قال حدثنا معتمر عن إسماعيل قال سمعت قيسا يروي عن أبي مسعود قال أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال ألا إن الإيمان ها هنا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر.
هذا حديث أصل من أصول علم الاجتماع وعلم النفس. اليوم يقررون في علم الاجتماع وعلم النفس أن للمهنة وللطعام أثرا على سلوك الإنسان، والمتأمل في هذا الحديث يجد هذه القاعدة، وسيأتي معنا بعد قليل مزيد تعليق. الإسناد شيخ الإمام مسلم، كم شيخ الإمام مسلم في هذا الحديث؟ أربعة. هات من هم؟ أبو بكر أبي شيبة الشيخ الأول، ابن نمير الشيخ الثاني، أبو كريب الشيخ الثالث، يحيى بن حبيب الحارثي الرابع. أحسن. مثل أبو بكر الأبي شيبة، نعم، عبد الله بن محمد بن إبراهيم صاحب المصنف. مثل ابن نمير
محمد بن عبد
الله بن نمير. مثل أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني. طيب شيخ الإمام مسلم أبو أسامة من هو؟ حماد بن أسامة الإمام الحافظ المعروف. اسماعيل بن أبي خالد، أبو خالد هذا أبوه وقع خلاف شهير في اسمه، فمنهم من قال هرمز وهو أشهر الأقوال، ومنهم من قال سعد، ومنهم من قال كثير، وهو أبو خالد الأحمسي البجلي. وأبو مسعود لا، غير أبو رافع. أبو خالد الذي ابنه إسماعيل الذي يحدث عن أبيه مشهور بكنيته، واختلفوا في اسمه، وأشهر الأسماء رمز قيس بن أبي حازم تابعي الحديث. وأبو مسعود هو الصحابي الجليل عقبة بن عمرو الأنصاري. نسمع الطريق الثاني.
قال رحمه الله: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال أنبأنا حماد قال حدثنا أيوب قال حدثنا محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية.
محمد هذا ابن سيرين، والسيرين أمه، ولذا يكتب محمد ابن سيرين بإثبات الألف في الابن كما قررناه في مرة المرات. لما يقول محمد ابن سيرين وتجد الألف قبل الابن بين العلمين، يكون ما بعده اسم لأمه أو لجده لغير أبيه. وأيوب هو السختياني، وحماد هو ابن أسامة. نسمع الإسناد الذي يليه.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي علي حاء قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق كلاهما عن ابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله.
محمد هو بن سيرين، وابن عون هو الفقيه المشهور عبد الله، عبد الله بن عون. كلاهما من هما كلاهما؟ من هم كلاهما؟ قال كلاهما عن ابن عون، ابن أبي عدي وإسحاق بن يوسف الأزرق، هؤلاء هم كلاهما شيخا شيخي المصنف، شيخا شيخي المصنف. الذي يليه
قال وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني قال حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح عن الأعرج قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية.
هذا الإسناد الأعرج ما اسمه؟ إمام الأعرج ما اسمه؟ عبد الرحمن بن هرمز. الأعرج ما ينسى، عبد الرحمن بن هرمز. وصالح هو ابن كيسان، الذي يروي عن الأعرج صالح هو ابن كيسان. نسمع الإسناد الذي يلي.
قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم.
الأعرج عبد الرحمن بن هرمز، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وتكرر معنا كثيرا. أبو الزناد هو عبد الله بن ذكوان. ومن يحيى بن يحيى؟ يحيى بن يحيى من؟ من يحيى؟ يحيى بن يحيى ليس الليثي. اثنان رويا عن مالك والموطأ، يحيى بن يحيى الأندلسي، وهذه روايته تجمعها من صحيح مسلم، وهو غير يحيى بن يحيى الليثي صاحب الرواية المطبوعة التي علق عليها وطهرسها الشيخ محمد فؤاد عبد الباقر. هذا يحيى بن يحيى الليث الأندلس، يحيى بن يحيى الأندلس، وذاك الليث، وقل من يميز بينهما، والصواب الفصل. طب نسمع الإسناد الذي يليه.
قال رحمه الله: وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل بن جعفر قال ابن أيوب: حدثنا إسماعيل قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان يمان، والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر.
هذا الحديث قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة، قتيبة من؟ ابن سعيد الإمام المشهور. وابن حجر من هو؟ علي. وإن كنتم تذكرون في الدروس الأولى قلنا إن صحيح مسلم عبارة عن نسخ حديثية، أليس كذلك؟ ومن النسخ الحديثية المشهورة التي طبعت حديثا نسخة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، وقعت الإمام مسلم فاختار منها بعض الأحاديث التي على شرطه، على شرطه وضعها في صحيحه. وهذا ويستلزم من هذا دقة الإمام مسلم، دقته في الألفاظ ودقته في أدوات التحمل. فهذا الحديث من نسخة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر، وهذا الحديث في هذه النسخة برقم 278. هذا الحديث في النسخة التي طبعت حديثا، أي نعم، برقم 278. تسمع الذي يلي. العلاء هو بن عبد الرحمن، في حفظه شيء، ولكن من فرد الطريق بهذا الحديث فذكره الإمام رحمه الله بعد ما ذكر روايات عديدة، رواية الأعرج ومن سيرين عن أبي هريرة. نسمع الذي يليه.
قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري بهذا الإسناد مثله وزاد الإيمان يمان والحكمة يمانية.
هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري برقم 3499 على الطريق. قال الإمام البخاري حدثنا أبو اليمان حدثنا أبو اليمان, فكأن البخاري شيخ بمسلم في هذا الحديث, لأن مسلم رواه عن أبي اليمان بواسطة عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. من هو الدارمي؟ الإمام صاحب السنن, الدارمي صاحب السنن المطبوعة. فالبخاري رواه قال حدثنا أبو اليمان, وأبو اليمان ما اسمه؟ مر بنا ما اسمه؟ أحسنت. أبو اليمان اسمه الحكم بن نافع. والبخاري قال بعد أن روى الحديث قال سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة, سميت اليمن لأنها عن يمين الكعبة, والشام لأنها عن يسار الكعبة, والمشأمة الميسرة. سميت الشام من اليسر أنها على يسار الكعبة, والشام بالهمزة أو دونه. نسمع ويقول السليف.
قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا, الإيمان يمان والحكمة يمانية, السكينة في أهل الغنم, والفخر والخيلاء في الفدادين أهل الوبر قبل مطلع الشمس.
كم طريق للزهري في هذا الحديث؟ كم طريق للزهري في هذا الحديث؟ الزهري رواه من كم طريق؟ من طريقين. ما هما؟ ما هما؟ الطريق الأول سعيد عن أبي هريرة, والطريق الثاني الطريق الثاني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة. له شيخان, له أخذه عن أبي هريرة بواسطة شيخين, أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد, كلاهما عن أبي هريرة. نسمع الطريق التي تليها.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة, الإيمان يمان والحكمة يمانية, رأس الكفر قبل المشرق.
هذه أعلام مشهورة, أعلام مشهورة. أبو معاوية من هو؟ الضرير, واسمه محمد بن خازم. الأعمش ما اسمه؟ الأعمش حسام ما اسمه؟ الأعمش سليمان بن مهران, سليمان بن مهران. وأبو صالح ما اسمه؟ ذكوان السمان. هذه بديهيات ينبغي أن نحفظها. طب نكمل.
قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر رأس الكفر قبل المشرق. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي حاء قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأعمش بهذا الإسناد مثل حديث جرير, وزاد والفخر والخيلاء في أصحاب الإبل, والسكينة والوقار في أصحاب الشاء.
محمد بن جعفر ما لقبه؟ غندر. ومحمد بن بشار ما لقبه؟ بندار. طيب الذي يليه.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله بن الحارث المخزومي عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غلظ القلوب والجفاء في المشرق والإيمان في أهل الحجاز.
أبو الزبير ما اسمه؟ محمد بن مسلم. ما هي علته؟ التدليس. متى تقبل روايته وإن عن الليث إن كان الراوي عنه الليث بن سعد, فلا يلتفت إلى تدليس أبو الزبير. طب ابن جريج ما اسمه؟ عبد الملك بن عبد العزيز. الحمد لله.
هو الذي كتب
الهمدة. نعم. طيب نسمع الآن الطرق، نسمع كذا شرح الآن الإمام النووي على الحديث.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب تفاضل أهل الإيمان فيه ورجحان أهل اليمن فيه. في هذا الباب أشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن فقال: ألا إن الإيمان هاهنا، وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين عند أصول أذناب الإبل، حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر.
هنا القسوة، القسوة وغلظ القلوب، ما الفرق بين القسوة وغلظ القلب؟ في آخر طريق: إن الجفاء وغلظ القلوب، إن الجفاء وغلظ القلوب. الجفاء والقسوة هو القلب الذي لا يلين بالموعظة، بينما غلظ القلوب هو القلب الذي الغليظ الذي لا يفهم المعنى. فالقسوة لا القلب لا يلين، وقلب غليظ قلب لا يعي ولا يفهم. ولذا فرق بين القسوة والغلظة، والله أعلم. نسمع.
قال: وفي رواية: جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة، الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان والحكمة يمانية. وفي رواية: رأس الكفر نحو المشرق، والفخر والخيلاء في أهل الخيل والإبل، الفدادين أهل الوبر، والسكينة في أهل الغنم. وفي رواية: الإيمان يمان والكفر قبل المشرق، والسكينة في أهل الغنم، والفخر والرياء في الفدادين أهل الخيل والوبر. وفي رواية: أتاكم أهل اليمن هم ألين قلوبا وأرق أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، ورأس الكفر قبل المشرق. وفي رواية: غلظ القلوب والجفاء في المشرق، والإيمان في أهل الحجاز.
الروايات كما رأينا أن الإيمان يمان، إلا في الرواية الأخيرة ففيها الإيمان في أهل الحجاز، وهذه قرينة أشار أو اعتمد عليها من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث وهو في بلاد الشام، وهو في تبوك، وتبوك من بلاد الشام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان يمان، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى جهة المشرق، وجهة المشرق في تبوك مكة والمدينة، فيتفق الحديث الإيمان يمان والإيمان في أهل الحجاز ولا يختلف. وفي هذا النزاع تضافط الكلام شراح مسلم، وعلى رأسه القاضي عياض نقل كلامه وهذبه النووي، ثم ذكر كلام ابن صلاح وارتضاه، وكلام ابن صلاح قوي في المسألة. نسمع هذه التوجيهات ثم نعلق إن شاء الله.
قال النووي رحمه الله: قد اختلف في مواضع من هذا الحديث، وقد جمعها القاضي عياض رحمه الله ونقحها مختصرة ونقحها مختصرة بعده الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله، وأنا أحكي ما ذكره. قال: أما ما ذكر من نسبة الإيمان إلى أهل اليمن فقد صرفوه عن ظاهره، من حيث إن مبدأ الإيمان من مكة ثم من المدينة حرسهما الله تعالى. فحكى أبو عبيد إمام الغرب ثم من بعده في ذلك أقوالا، أحدها أنه أراد بذلك مكة، فإنه يقال إن مكة من تهامة، وتهامة من أرض اليمن.
هذا الكلام موجود في غريب الحديث للإمام أبي عبيد القاسم بن سلام، وقلنا أبو عبيد إمام متفنن ألف كتابه الغريب في نحو 40 سنة، ولما جاء يحيى بن معين أبو زكريا وأحمد بن حنبل يقرؤون عليه هذا الكتاب فبدأ يذكر الأحاديث بأسانيدها ويشرح غريبها. وكان أبو عبيد لا يعرف أبا زكريا يحيى بن معين، ولكنه كان بحضرة إمام أهل السنة أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أبو زكريا دع عنك هذا لا نريد الإسلام، هذا غريب. فقال أبو عبيد وأصر على الإسناد حتى لعل أمثال أحمد وابن معين يقولان في حديث يغيب عنهما إسناده أو لم يحضرهما متنه، فلعلهما يقولان حدثنا أبو عبيد فيصبح شيخا لهما في الرواية، فأبى أن يعطيهما الكتاب إلا بالإسناد. هذا الكلام في غريب الحديث في المجلد الثاني صفحة 161. والقول بأن مكة من تهامة هو ما كان يقول به الإمام سفيان بن عيينة، وبذا يستقيم الحديث، آخر الحديث مع أوله يستقيم الأمر، إمام فهد الحجاز والإمام يمان، والمراد أن مكة من تهامة، وتهامة أيضا تشمل اليمن. وحكى قول سفيان بن عيينة الإمام الطحاوي في كتاب مشكل الأثر. وهذا الكلام لا يستقيم وعليه اعتراض سيأتي بعد قليل. نسمع.
قال رحمه الله: والثاني أن المراد مكة والمدينة، فإنه يروى في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وهو بتبوك، ومكة والمدينة حينئذ بينه وبين اليمن، فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة، فقال الإيمان يمان، ونسبهما إلى اليمن لكونهما حينئذ من ناحية اليمن، كما قالوا الركن اليماني وهو بمكة لكونه إلى ناحية اليمن. والثالث:
هذا الكلام سيعترض عليه ابن الصلاح بأشياء، منها أن المخاطبين هم أهل المدينة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتى أهل اليمن، فليس المراد إلا اليمن على ظاهر الحديث، وسيأتينا كلام ابن الصلاح. وقد أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح أن عيينة ابن حصن الفزاري رضي الله تعالى عنه فضل أهل نجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كذبت، بل هم أهل اليمن الإيمان اليمان. والظاهر من هذا ما سيخط عليه الإمام ابن الصلاح من أن المراد الإيمان اليمان على ظاهره، وهم أهل اليمن آنذاك. والله تعالى أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: والثالث ما ذهب إليه كثير من الناس وهو أحسنها عند أبي عبيد، أن المراد بذلك الأنصار، لأنهم يمانون في الأصل، فنسب الإيمان إليهم لكونهم أنصارة. قال الشيخ أبو عمرو رحمه الله: ولو جمع أبو عبيد ومن سلك سبيله طرق الحديث بألفاظه كما جمعها مسلم وغيره وتأملوها لصاروا إلى غير ما ذكروه، ولما تركوا الظاهر، ولقضوا بأن المراد اليمن وأهل اليمن على ما هو المفهوم من إطلاق ذلك، إذ من ألفاظه أتاكم أهل اليمن، والأنصار من جملة المخاطبين بذلك، فهم إذن غيرهم. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم جاء أهل اليمن، وإنما جاء حينئذ غير الأنصار، ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصفهم بما يقضي بكمال إيمانهم، ورتب عليه الإيمان يمان، وكان ذلك إشارة للإيمان إلى من أتاه من أهل اليمن لا إلى مكة والمدينة. ولا مانع من إجراء الكلام على ظاهره وحمله على أهل اليمن حقيقة، لأن من اتصف بشيء وقوي قيامه به وتأكد اطلاعه منه ينسب ذلك الشيء إليه إشعارا بتميزه به وكمال حاله فيه. وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان، وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته.
باي. هذا تضعيف القول الثالث أن المراد الأنصار هم المخاطبون. الأنصار هم المخاطبون. ويضعف القول بأن مكة من تهامة لأن أغلب تهامة أغلب من يسكنها ربيعة ومضر أغلب من يسكن تهامة ربيعة ومضر وذكر ربيعة ومضر على أنهم من أهل الفدادين وفيهم من كبر الخيلاء. فإذا القول هذا أيضا ضعيف فلم يبقى إلا أن نعمل الحديث على ظاهره. والأصل ألا نفيد عن ظاهر نص إلا إن صارت قرينة على أن هذا الظاهر غير مراد أو إن جاء نص ظاهره أقوى من هذا الظاهر. ولذا لا عيب في إجراء الأحاديث على ظواهرها بل العيب في الخروج عن ظواهر الأحاديث. فالأصل أن المعنى مستقيم وهذا المعنى لا غبار فيه وأن المراد آنذاك أقوام معينين جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مسارعين للاستجابة لله ورسوله فدخلوا في الإسلام فمدعهم صلى الله عليه وسلم بحكم هذه المسارعة وهذه الاستجابة وبين صلى الله عليه وسلم أنهم أرقوا قلوبا وأضعفوا أفئدة. ولذا لا غضاضة ولا حرج في إعمال الحديث على ظاهره والله تعالى أعلم. نسمع.
قال وهكذا كان حال أهل اليمن حينئذ في الإيمان وحال الوافدين منه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي أعقاب موته كأويس القرني وأبو مسلم الخولاني رضي الله عنهما وشبههما ممن سلم قلبه وقوي إيمانه. فكانت نسبة الإيمان إليهم لذلك إشعارا بكمال إيمانهم من غير أن يكون في ذلك نفي له عن غيرهم.
ذهب الحكيم الترمذي الصوفي إلى أن المراد بأهل اليمن في قوله هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أويس. المراد أويس هو في هذا بعد شديد وليس هذا بمستقيم. أويس من أهل اليمن وليس من الوافدين هو تابعي جليل وله ذكر في الصحيح في صحيح مسلم. ونقل النووي رحمه الله نقل الذهبي في السير أن مالكا كان ينكره كان ينكر أويسا والصواب وجوده وكان عمر رضي الله تعالى عنه يطلب منه الدعاء والله أعلم. لكن أن يراد أتاكم أهل اليمن أي هذا منقبة خاصة لأويس وأن النبي نصف على أويس به ولا يرد ولم يرد إلا هو فهذا بعيد كل البعد. أسمع.
قال فلا منافاة بينه وبين قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان في أهل الحجاز. ثم المراد بذلك الموجودون منهم حينئذ لا كل أهل اليمن في كل زمان فإن اللفظ لا يقتضيه. هذا هو الحق في ذلك ونشكر الله تعالى على هدايتنا له والله أعلم.
وهذا كما قلنا ظاهر النص وفي هذا إعمال لمدح أهل اليمن ولأن لقوله صلى الله عليه وسلم في آخر طريق الإيمان في أهل الحجاز إذ مبتدأ الإيمان وهذا الدين انتشر من تلك الديار. والسياق والسباق والقيود المذكورة من أتاكم أهل اليمن لها معنى وليس المراد كما قال ابن الصلاح كل أهل اليمن في كل زمان إذ قد يظهر فسق الفجور في بعض البلدان وحينئذ نحمل الألفاظ زيادة على ما تحتمل من السياق المذكور ومن القرائن التي فيها ومن القيود التي فيها الإتيان. فالظاهر أن المدح كان لأقوام معينين والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله قال وأما ما ذكر من الفقه والحكمة فالفقه هنا عبارة عن الفهم في الدين. واصطلح بعد ذلك الفقهاء وأصحاب الأصول على تخصيص الفقه في إدراك الأحكام الشرعية العملية بالاستدلال على أعيانها.
الفقه المذكور في الحديث ليس هو رديف أو قسيم التوحيد واللغة والأصول وعلم المصطلح. الفقه في اللغة وفي مصطلح الشرع هو الفهم، هو الحفظ والفهم، هذا هو المراد. وليس المراد ما اصطلح عليه الفقهاء فيما بعد من إدراك الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية، ليس هو هذا المراد. نعم.
قال: وأما الحكمة ففيها أقوال كثيرة مضطربة، قد اقتصر كل من قائليها على بعض صفات الحكمة، وقد صفى لنا منها أن الحكمة عبارة عن التصرف بالأحكام المستمر على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة وتهذيب النفس وتحقيق الحق والعمل به والصد عن اتباع الهوى والباطل، والحكيم من له ذلك. وقال أبو بكر بن دريد: كل كلمة وعظتك وزجرتك أو دعتك إلى مكرمة أو دعتك إلى مكرمة أو نهتك عن قبيح فهي حكمة وحكم. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. وفي بعض الروايات: حكما، والله أعلم.
هل النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الكلام المدح أم الذم؟ المدح. وقوله صلى الله عليه وسلم في عقب الحديث: وإن من البيان للسحراء، هل أراد به المدح أم الذم؟ إن من الحكمة، إن من الشعر حكمة، وإن من البيان للسحراء، هل أراد النبي صلى الله عليه وسلم المدح أم الذم في البيان؟ الظاهر المدح، لأن الله امتن على الإنسان بقوله وعلمه البيان. وهذا خلاف ما بوب عليه الإمام أبو داود في السنن من ذم البيان، والبيان مذموم إن استخدم في إحقاق باطل أو إبطال حق، أما هو في ذاته محمود وليس بمذموم. أما الشعر فكما ورد في الحديث: الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. فهنالك من الشعر فيه قبح وفيه مخالفة، ومن الشعر ما فيه الحكمة، والناس ترتاح للكلام الموزون، ولذا يعني يكون لها أثرا ويكون لمعانيه تمس إحساسا في الإنسان أكثر من الكلام غير الموزون. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر حكمة. وعلى الغالب غالب من يتكلم الشعر ورسيما الشعر الجاهلي القديم كان فيه رزانة وفيه معاني مليحة حسنة، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ومع ذلك فقد ورد عنه ما قلناه أن الشعر في الكلام حسن وحسن وقبيح وقبيح، والله أعلم. نسمع.
قال رحمه الله: قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم.
من قال الشيخ؟ أبو عمرو بن صلاح. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: يمان ويمانية، هو بتخفيف الياء عند جماهير أهل العربية، لأن الألف المزيدة فيه عوض من ياء النسب المشددة فلا يجمع بينهما. وقال ابن السيد في كتابه الاقتضاب: حكى المبرد وغيره أن التشديد لغة. قال الشيخ: وهذا غريب. قلت: وقد حكى الجوهري وصاحب المطالب وينفخ دائما لهب الشواظي، والله أعلم.
صاحب المطالع منه ابن قرقول هذب فيه كتاب قاضي عياض من شرق الأنوار، وذكرنا منهج الإمام النووي في اللغة وأنه كثير الاتكاء على الصحاح الجوهري، فيصبح يمان ويماني. نسمع.
قال رحمه الله: قال الشيخ: وقوله صلى الله عليه وسلم: ألين قلوبا وأرق أفئدة، المشهور أن الفؤاد هو القلب، فعلى هذا يكون كرر لفظ القلب بلفظين وهو أولى من تكريره بلفظ واحد. وقيل: الفؤاد غير القلب وهو عين القلب، وقيل: باطن القلب، وقيل: غشاء القلب. وأما وصفها باللين والرقة والضعف فمعناه أنها ذات خشية واستكانة سريعة الاستجابة، شريعة الاستجابة والتأثر بقوارع التذكير سالمة من الغلظ والشدة والقسوة التي وصف بها قلوب الآخرين.
أي هؤلاء لينوا الجانب حريصون على المسلمين في قلوبهم رأفة ورحمة، فهم لينون والقلب غير الفؤاد كما قال، الفؤاد جزء من القلب، فإما هو غشاؤه أو هو باطنه، وهذا منح للإنسان في باطنه. الإنسان فالمؤمن هين لين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بعيد عن الغلظة وعن القسوة، وما أحوجنا لمثل هذا الخلق وأن نتفقد أنفسنا في هذا الأمر. فدائما أدعو إخواني أن يتأملوا قول أنس أنه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات فلم يقل له ولو مرة واحدة، فلم يقل لي لشيء فعلته لما فعلته، ولشيء لم أفعله لما لم تفعله. وقلنا لو أن الواحد منا عاش مع بعض إخوانه لوجده يخالف هذا الهدي في الساعة الواحدة 10 مرات. ولذا المسلم صاحب قلب رقيق هين لين، لين الجانب، فيه شفقة، فيه رحمة حتى على العاصي، ولا سيما في زمن الغربة وفي زمن البعد عن الدين. فالقسوة والشدة مذمومة فضلا عن أنها تنزع البركة وتبعد الثمرة، ثمرة الاستجابة، استجابة الناس، ولا سيما لهذه الدعوة الطيبة المباركة، فإن كثيرا من أبنائها يمتازون ولا حول ولا قوة إلا بالله بالغلظة، لأن قاعدتهم أنهم يحبون أن يسجلوا المواقف ولا يحبون أن يكتبوا القلوب. والقاعدة عند الموفق كسب القلب مقدم على كسب الموقف. أنا همي أكسب قلب الإنسان وليس همي أن أعد عليه موقفا وأن أثبت وأن أبرهن للناس أني على صواب وعلى خطأ. فأنا أقوم بما قام به النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي مزك والنبي معلم، فهو ليس معلما فقط وهو ليس مزكيا فقط. فمن انشغل بالتزكية دون العلم مقصر، ومن اشتغل بالعلم دون التزكية مقصر، ولا بد حتى يحصل النجاة لا بد من الأمرين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول خطوتان لا تجتمعان في منافق، حسن السمع وفقه الدين. نسأل الله رب العرش العظيم أن يرزقنا حسن السمع والفقه في الدين، وأن يرزقنا لينا الجانب والشفقة والرحمة، وأن ينزع من قلوبنا الغلظة والقسوة. فالغلظة والقسوة بين إخواننا على بعضهم بعضا شديدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسمع.
قال رحمه الله، قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الفدادين، فزعم أبو عمرو الشيباني أنه بتخفيف الدال، وهو جمع فداد بتشديد الدال.
الصواب بالرجوع إلى كتب اللغة، وأبو عمرو الشيباني هذا هو عمرو بن العلاء، واشتهر باسمه، وأشهر أسمائه زبان. المذكور عنه في كتب اللغة أنه قال الفدادين بتخفيف الدال، وهو جمع فدان بتشديد الدال. فالمذكور في الكتب في النسخ، وأنا أرجو للإخوة ينظروا في النسخ، المذكور في النسخ فداد، ليس كذلك؟ والصواب فدان، أي بنون، بدال بنون. هذا هو قول أبي عمرو بن العلاء، قال الفدادين بتخفيف الدال، وهو جمع فدان بتشديد الدال، أي الدال الأولى. نعم، نسمع.
قال: وهو عبارة عن البقر التي يحرص عليها، حكاه عنه أبو عبيد وأنكره عليه.
هذا الحديث والإنكار على النحو الذي ذكرناه موجود في غريب الحديث لأبي عبيد الجزء الأول في 53. نسمع.
قال: وعلى هذا المراد بذلك أصحابها، فحدث المضاد، والصواب في الفدادين بتشديد الدال جمع فداد بدالين.
هذا إشارة بقوله هنا بدالين أن الأولى بدون، قوله هنا بدالين أن الأولى فدان بالنون، والله تعالى أعلم. نعم.
قال: والصواب في الفدادين بتسديد الدال جمع فداد بدالين ولاهما مسددة، وهذا قول أهل الحديث والأصمعي وجمهور أهل اللغة.
وعلى هذا المعنى قالوا الفداد الفدان الفداد أو الفدادون من الرجال، والواحد فداد، الفداد هو الرجل الذي يعلي صوته ويعني تكون فيه همة نسمع، وهذا ما سيشير له النووي رحمه الله.
قال: وهو من الفديد، وهو الصوت الشديد، فهم الذين تعلو أصواتهم في إبلهم وخيلهم وحروسهم ونحو ذلك.
وقال: والعرب تقول فد الرجل يفد إذا اشتد صوته، ولعل هذه الكلمة ما زالت دارجة على ألسنة بعض قرى فلسطين، فلان يفد أو ما تفد فيه، هذا كلام مشهور في ألسنة العوام، ففد على صوته وغلظ وارتفع. أي نعم، فلعل هذا الكلام وكثير من الكلام الدارج على الألسنة له أصول لغوية، لعل هذا من ذلك، الله أعلم.
قال رحمه الله: وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى: هم المكثرون من الإبل الذين يملك أحدهم المئتين منها إلى الألف.
الفدادون هم أصحاب الأملاك الذين يملكون الإبل على وجه الخصوص لما لها من منزلة عند العرب آنذاك، فالإبل هو أنفس أموال، هي أنفس أموال العرب لا سيما الحمر منها. نسمع.
قال: وقوله إن القسوة في الفدادين عند أصول أذناب الإبل معناه الذين لهم جلبة وصياح عند سوقهم لها.
قلنا وأشرنا إلى أن للمهنة أثرا على خلق الإنسان، وهذا أمر مشاهد لا ينكره إلا معاند، فليس خلق طالب العلم كخلق من يعمل في السوق، وليس خلق من يعمل في السوق كخلق مثلا الجندي أو شرطي وهكذا. ولذا كان أصحاب الفراسة قديما يعرفون الناس من يعرفون مهنهم ومن تصرفاتهم، فهو ياسر القرة صاحب الفراسة يرى رجلا يسير في الطرقات في الطريق، فنظر إليه فقال: هذا من أهل واحد، وهو معلم صبيان ويبحث عن عبد آدق له. فقالوا: سبحان الله، كيف عرفت؟ فقال: على ثيابه حمرة تربة واسط، فعرفته من التربة التي على ثيابه، ولا يسأل إلا صغار السن، إلا الصبية، يمر بالناس لكن لا يعني لا يطمئن ولا يسأل إلا الصبية، فعلمت أنه معلم صبيان. وكلما رأى مجموعة من الناس فإنه لا يتأمل إلا في وجوه الوضعاء منهم، فعلمت أنه يبحث عن عبد آدق له. الذي يريد أن أقرره هنا أن الشرع قد نهى عن الصلاة في معاطن الإبل، والحكمة من ذلك على ما قرره شيخ الإسلام في كتاب حقيقة الصيام وفي مجموع الفتاوى في أكثر من موطن، أن الشياطين تكون معها مع الإبل، وأنها تعطي الإنسان قوة شيطانية قوية، ولذا أمر الشرع بالوضوء من أكل لحومها، وذلك وارد في صحيح مسلم كما سيأتي معنا. ومن تعود أن يكون من أصحاب الإبل ويرى أن الإبل تخضع له وأنها تطاوعه فيما يأمرها به، فما أعثر أن ينفر أو أن لا يستجيب له واحد من الناس. فمن تعود أن الإبل الكبيرة الضخمة تخضع له فيصبح عنده عجب وتيه وخيلاء، بخلاف أصحاب الغنم غالب الراعي في تأمل وسكينة وهدوء، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ورد عند ابن ماجه قال لأم هانئ عليك بالغنم فإن فيها البركة. ولذا كان الغالب في رعاة الإبل أن فيهم غلظة وخيلاء وتيها، وأن الغالب في رعاة الغنم أن فيهم سكينة. والمتأمل يجد أن لهذه المهنة أثر عظيم عليهم، ولذا لحكمة عظيمة بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو راع وكان راعيا الغنم. نسمع.
قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم حيث يطلع قرناء الشيطان في ربيعة ومضر، قوله ربيعة ومضر بدل من الفدادين، فأما قرناء الشيطان.
ولذا نحن ضعفنا القول بأن المراد بتهامة، لأن ربيعة ومضر كانوا أو أغلبهم يسكن تهامة، فالقول الأول ضعفناه بهذا الكلام، ومتبقي كثير نكمله إن شاء الله تعالى في درسنا القادم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده.
هل يجب طالب العلم كان مجتهدا أن يقف على كل عيد ما صححه غيره من الحديث بن حجر ويقف على التصحيح وضعه بن حجر مع الرسالة دون رحمكم الله؟ الحافظ بن حجر إمام جليل، قال الشوكاني لما سئل لماذا لا تشرح صحيح الإمام البخاري، فقال قال ابن خلدون شرح صحيح البخاري دين في ذمة أمة محمد، فجاء ابن حجر الرسقلاني وأزال هذا الدين في فتح الباب، وقال لا هجرة بعد الفتح إلا الفتح، لا هجرة بعد فتح مكة إلى المدينة إلا طالب العلم إن هاجر إلى فتح الباب، فتكف عليه وبدأ بقراءة. وفتح الباري كتاب جليل، وكتاب أنا أقول هو شرح لكتب الستة وليس شرحا لصحيح البخاري. فتح الباري تكاد تقول هو شرح لكتب الستة، وشرحه بجمع الطرق بجمع الألفاظ، وكان الجواب إشكالات وحل الإشكالات كانت جلها في التنصيص، فأطال النفس فيه رحمه الله تعالى. فالإمام ابن حجر وقعت له تراجعات في باري في موطن صح حديث في موطن آخر نفس كتاب معطر ومشى تصحيح وضعيه ابن حجر معتمد، تصحيح ابن حجر وضعيه ابن حجر معتمد، فهو ليس بمتساهل وليس بمتشدد، لكن ظهر بالدليل وبالبرهان أنه غفل عن شيء أو أن الصنعة الحديثية تقضي شيء خلاف ما قال، فالإنسان أسعد بالدليل وأسعد بما تقضيه الصنعة أن يناقش الصغير الفحول الكبار ممن لم يمارس وممن لم يتقن الأصول هذه جرأة. فالإنسان الأصل في الإنسان إن استشكل شيئا ولا سيما إن كان في ذلك الطلب ألا يخطئ يتهم نفسه، والذي نفس بيده يخالف. طالب علم الحديث، علم الحديث يحتاج إلى همة، وعلم الحديث حقائق كالأسود والأبيض، فالإنسان إذا ما أتقن يسيء لنفسه، ولا سيما إن كان جريئا في بعض النفوس جرأة، بعض الناس جريئين فهذا يسيء لنفسه من حيث يشعر ولا يشعر. جاء الاثنان ولم يأخذ من رجل لا يعرف شيئا في المحديث، درس عليه درسا واحدا، وقال لي الشيخ فلاني وهو من كبار محدثين الدنيا كان الزمان يضاعف حديثا نحن نرى تصحيحه. سبحان الله، ما أخبركم محدثين بل خبر. قالوا بدأنا بدورة مع فلان في التخريج، كم درس أخذتم؟ قالوا درس. قلت قولوا شيء ما فهمنا شيء استشكلنا، ما تقول الشيخ صح شيئا ضعيفا، من أنتم؟ فهم حال إخواني، هل بعض الطلبة يتشبع بما لم يعطى ولا يعرف؟ لن نعرف العلماء قدره، الحافظ بن حجر من العلماء الذين ينبغي على طالب العلم أن يعرف قدره، وإن خالفه ينبغي أن يخالفه ويتكتل ويناقش من يظن من هو أعلى منه وأفهم منه، يناقشه بما توصل إليه مع التكتل. لا يمنع العلم بحث، إن رأيت أنك أصبت غيرك أخطأ لا بأس في هذا، ولكن ضع في نفسك احتمال أن تكون أنت المخطئ، ولذا ما تظن فيه علما وتحريرا وتحقيقا للمسائل وإتقانا وجودا لهذا العلم إلا بالله، وعرفت توصلت إليه بدون غير يعني تبجح ومن غير تكبر، فاعرف فيتبين لك أنك مخطئ وأنك مصيب وهكذا. أما نبدأ الإنسان بدايات يعني يتكلم على هؤلاء الأئمة الكبار فهذا علامة خذلان وعلامة عدم توفيق، والله تعالى أعلم. ما هو الحد لإفادة الشعر الرأس للرجال؟ إخواني ما يوجد حد، لا أعرف حدا. الأحاديث الواردة من حديث أنس مثلا عن ثابت قال كان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بشحمة أذنيه، فنظر أنس وراه ثابتا وقال في الشعر ثابت هذا، فبكى ثابت وفرح بهذا الحديث أنه أصاب في موطن شعر رأسه موطن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. القصة أخرجها الإمام أبو يعلى في مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن القيم في الزاد لم يحلق شعره إلا في مسك، لم يحلق صلى الله عليه وسلم شعره إلا في مسك، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع مرات وحج مرة واحدة، يعني لم يحلق صلى الله عليه وسلم شعره إلا خمس مرات. أي نعم، تفضل يا بعد الله. كوريزال. نعم، الأصل في من كان له شعر، الأصل في من كان يتعاهده، فمن كان له شعر سائر ويتعاهده فهذا أمر مذموم، هذا أمر وغير النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصورة. أما هذا التطويل هو ما ينفك عن فطره، يعني لا أحد أن يطول شعره في مسجد القرآن فينسى فطر الله، لا ينفك عن فطره والله تعالى أعلم. الحلق غير قصير، أنا الآن أقصر الحالق من لا شعر له، اليحلق من لا شعر له. على النبي ما أخذ شيء من شعره صلى الله عليه وسلم، بل قال الإمام طيب كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجحل يضطر ضفائره ثلاث دقائق شعره ويتجمل ويقف طويلا بين يدي ربه، تجمل الوقوف بين يدي الله صلى الله عليه وسلم بأن يقسم شعره ثلاث دقائق ويفتحل ويتطيب ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى يخاطبه. أي نعم. قلنا جواب السادس الله تعالى، هل جائز النصراني أن تصدق على المسلم الفقير؟ صدقة النصراني على المسلم جائزة بشرط أن لا تكون عليه ولاية، وصدقة المسلم على النصراني كذلك جائزة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في كل ذات كبد امرأة من أجر، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة ممن قبلنا دخلت الجنة في هرة أو في كلب فقته، فصدقة كما قال ابن حجر في الحديث على الكتاب من باب أولى، فنتصدق المسلم على الكتاب أمر مشروع وليس بممنوع، وكذا نتصدق النصراني على المسلم ولكن بشرط أن تكون له عليه ولاية. الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، فإن كان له عليه ولاية وأمر ويكون تحت يعني يكون جليلا عنده فهذا أمر
موظف مع مدير الشركة،
هذا أمر لا يجوز. أما أن يعمل في شركة موظفا وهنالك قوانين يعني تحدد عمله وتحدد صلاحية المسؤول عنه هذا أمر ليس بحرام. الله تعالى أعلم. الزكاة الواجبة لا يجوز أن تعطوا الزكاة للكتاب. شعر الرجل للمرأة هكذا حلق؟
الرجل
يحلق للمرأة، الرجل لا يجوز المرأة، المرأة شعرها عورة اتفاق العلماء إن كان موصولا، أما إن كان مقطوعا مرميا ليس بعورة. أي نعم ليس بعورة. أما الشعر الموصول فهذا يلحق البدن، هذا يلحق البدن وهذا عورة ويحرم مسه ويحرم النظر إليه، ومن باب أولى يحرم حلقه، يحرم حلقه. فعمل الكوافير الذي يعني يصلح شعور النساء هذا بعيد الله فيه حرام. يوجد في الأسواق من البحر الميت وهو منطقة العذاب مع حكم هذا الملك. يوجد في الأسواق خيار وبيرة بحر الميت كذلك صحيح؟ مش هذا البحر الميت كذلك البحر الميت ما البحر الميت إخواني بحيرة ممتدة من الشمال والجنوب والخط لا نعرف أي مهو الخط لا نعرف أين هو نحن لا نشك أن منطقتنا بالعموم منطقة أنبياء وربنا قال عن هود وما قوم لوط من عن قوم هود وما قوم لوط منكم ببعيد وهود يعني على الغالب أنها في الجنوب على الغالب أنها في الجنوب كرت وهي بكرت ولوط على الغالب أنها في منطقة في المنطقة الموجودة لكن أين وقع العذاب لا نعرف النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر كان قومات معروفة السفرة معروفة آبار معروفة عند العرب فإلحاق البلد الذي سقى منه المسلمون وتفرق الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه البحيرة الكبيرة التي لا يعرف أين وقع العذاب إلحاق وقياس مع الفارق إلحاق وقياس مع الفارق وإذا القلب قلبي يميل إلى جواز السفنة في الكبيرة على لازم هذا القول أي ما يوجد السفنة في الكبيرة القلب يميل لجواز السفنة في تلك الديار وامتن الله عز وجل على عباده أو على عبيده أو على عباده أصوات بأنهم سكنوا سكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم والمنة لا تكون إلا في حلال والمنة لا تكون إلا في حلال وإذا سكنا في تلك الديار واستثمار الأرض استخراج الملح أمر مشروع وليس بممنوع وإلحاق ذلك بحجر ثمود إلحاق مع الفارس الماء هو والبئر هو والمنطقة محدودة والعذاب والمنطقة محصورة أما تلك الأمور فيها ظن وعند الظن الأصل في الجواب والصواب أن يصحح الأصل فالأصل هو الحلي ولا نحيد عنه إلا بدليل صريح وقوي وواضح لا يحتمل الشك فلذا ما أرى أن يعني القول بحرمة أرى قول ليس بصحيح فالله أعلم إذا حلف الرجل مرتين ولم يكثر الحلف الأول فهل يكثر عنهما مرة واحدة العذرة عند العلماء في المجلس وبعضهم يقول العبرة المحلوف عليه والذي أراه راجحا من العبرة في المجلس فمن حلف في مجلس واحد على شيء واحد أكثر من يمين فعليه كفارة يمين فعليه كفارة يمين واحدة فإن حلف على شيء واحد في أكثر من مجلس مر يمين آخر فعليه كفارة أخرى فالعبرة في المجلس فأنت تعدد المجلس تعدد الكفارة والله تعالى أعلم لا يوجد نص صريح الله تعالى أعلم طيب نكمل إن شاء الله المرة القادمة صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه
وسلم أحبك في الله وأرجو منك
وما هي أفضل كتب المعاجم تاريخ الإسلام للأسف في قصور في تحقيق كتب التاريخ تأليفا وتحقيقا ومن أجود ما كتب التاريخ ابن كثير البداية والنهاية من أجود ما كتب التاريخ كتاب البداية والنهاية لابن كثير حقق فيه أقوى الروايات التي وقعت في تاريخ الطبري قصر فيه وحدث الشاذ والضعيف أما كتب اللغة بالمعاجم رواية الخصوص فأرى أن أحسن كتب المعاجم كتاب معجم مقاييس اللغة لابن تالي يعطيك المعنى المشترك بين التعي الثلاثة ثم يعطيك الفروق بين كل فعل بتقليده بركة شرب بكر ركب يعطيك أول المعنى الثلاثي المعنى الثلاثي بين كل فعل ثم بعد ذلك يعطيك كل فعل يقلبه عن جميع احتمالاته ويعطيك كل معنى كل فعل فيظهر لك تفصيل الإجمال السابق ويظهر لك المعنى وهذا يقوي الملكة اللغوية للإنسان الذي يقرأ يصرح يدرك أشياء يعني في مجال النظر والفهم وما شابه فهذه ميزة نادرة في كتاب معجم مقاليس اللغة لابن فارس، والكتاب لم يطول فيه صاحبه ما أطال النسخ، واقتصر في الغالب على أجوب الأقوال وأقواها، فلاحة من منظور اللسان فإنه فرد الأقوال كلها. يسأل بعض الإخوة هل يجوز لمن يعمل في مكان بعيد في العقبة بشكل أسبوع حيث يقيم عندها يومين برد اسمه في العمل أن يجمع عقب الصلاة؟ من تأته مكان إقامة كان يكون زوجتين أو مسكنين أو بيتين فيقصد الطريق، يقصد الطريق، والظاهر الإنسان يعمل خمس أيام في مكان له فيه مسكن وله بيت فيقصد الطريق ظاهر الذهاب والإياب ويجمع. والله تعالى ما حكم النشيد وخاصة اللي كان حجة الموت أن قراءته تستمر قلوب أطام وأن القرآن قراءته يستمر قلوبهم؟ هذا من فعل الشيطان. ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض الناس يسعقون عند بعض الأبيات أما عند القرآن لا ينتبهون ولا يسمعون ولا يتأثرون، وهذا من صنيع الشيطان. النشيد المأذون فيه هو الشعر المرنم، واليوم الذي يسمى النشيد ويسمى يقولون النشيد الإسلامي الخطأ التسمية، ينبغي أن يقال للإناء، ومن نظر في فعل النشد أو التسمية